قدر فدرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحوطك وهو أبو طالب، وتمكنت قريش من أن يولوك ويخرجوك ودبروا لك ذلك المكر العظيم. واذكر إنعامي حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، المكر المكيدة وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى المنكور به في خفاء. الذين كفروا كفار مكة، وذلك أن أشرف قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم شيخ في صفة شيخ جليل، فقالوا له ممن أنت؟ فقال أنا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان. تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ، قال لهم لست من أهل تهامة وإنما أنا من أهل نجد. وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفارا، وقريش يثقون فيهم لكفرهم وأن الجميع على ملة واحدة. قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل فجئتكم، ولا تعدمون مني رأيا حسنا في هذا الأمر. فقال بعض قريش: يقال ممن قاله أبو البختري، خلونا نكدله بالحديد ونسجنه في دار ونقفل بابها، ولا نترك إلا قوة ندخل إليه منها الطعام والشراب، ونتربص به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء. وفي ذلك يقول الله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ وهذا الرأي هو المراد بقوله أو يهلكوك، أن يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربص بك الدوائر حتى تموت. وقال بعضهم ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو: اطردوه عنا نجعله على بعيد ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. فلما قال أبو البختري الرأي الأول، قال له ذلك الشيخ الذي في صورته الشيطان: بيس الرأي رأيك، هذا ليس برأي، لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه، وهذا ليس برأي. فلما قال الثاني: نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله ووسائر العرب، فقال ذلك اللعين: بئس الرأي الذي رأيت، أنتم تعلمون حلاوة لساني واستجابه لقلوب الناس، فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في بلادكم. فقال اللعين: عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: الرأي عندي الذي لا رأي غيره أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا وتعطوه سيفا صارما، فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش، ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش، فعند ذلك سيرضون بالدية، فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقده واسترحنا منه. فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي السجن وقفل الأبواب عليك أو يخرجوك إلى غير مكة من البلاد أو يقتلوك قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في قبائل قريش ويمكرون على المكر ليصلوا إليك الشر في خفية والله جل وعلا خير الماكرين مكر لك بهم وأخرجك ونجاك وأظهرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم هذا مكرهم وهذا مكر الله ولما أجمعوا على هذا الرأي واتفقت عليه كلمة الجميع جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بجميع ما قالوا وقال له لا تبت الليلة في موضع مبيتك فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله وقريش محدقون بمنزله ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس فأعمى الله عيونهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أوائل سورة ياسين وفي يده تراب فذر التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة فخرج هو وصاحبه إلى الغار ودخل الغار فانتظر قريش حتى الصبح فوثبوا عليه ليقتلوه فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك قال لا أدري فاقتصوا أثره حتى جاءوا الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره وجاءوا الغار قال بعض علماء السير فوجدوا على الغار نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت ومكث هو وصاحبه في الغار ثلاث ليال كما قاله بعضهم واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دويل من كنانة وأعطوه مراكبهم وجاءهم في الوعد لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خدي بالأرض فيما بين مكة والمدينة لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد لأن قريش جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير محمودة وسبل غير معروفة فآجر لذلك عبد الله بن الأريقط الدؤلي فلما كان في الموعد وأيس قريش من أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبوا وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة ولم يطلع عليهم أحد من العرب حتى مروا ببلاد بني مدلج بن بكر بن كنانة ذكرهم أحد فقال أخاف أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش فقال له سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه ليس هو يريد أن يستثير بأخذه ليأخذ المال من قريش فركب في فرسه على فرسه في أثرهم وقصته مشهورة علماء التاريخ يقولون إن فرسه ساخت به في الأرض وكاد أن تبتلعه الأرض مرات وأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا ورجع خائبا لم يلل النبي صلى الله عليه وسلم بسوء سافر في هجرة ومر في سفره هذا بالجحفة ونزلت عليه في الطريق في الجحفة آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد حتى جاء الأنصار رضي الله عنهم وهذا معنى قوله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة الأمر ضل فيه الآن أكثر الناس، لأن غالب الناس الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون اجترفتهم التيارات فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة إفرنج وملاحدتهم، لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائع، ولو كانوا يقتبون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون، لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية وألا يتبعهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واتفق الكفار وشيخهم إبليس على أن ينفروا به، واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض، ووجد رجلا كافرا هو عبد الله بن العتق، لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية، فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام، ومع ذلك لم يقل عنه من الكفر شيئا بل هو مرضي ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا وينتزعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية ولا يتبعهم بما يضر دينهم ويسخط ربهم، وأمثال هذا كثيرة، وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها. من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا. فالخندق هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أذكار الفرس، وهم قوم يعبدون النار. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية، أن الذين اخترعوها كفرة، بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندق، مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطأ النساء المراضع، لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا وطئت أمه وهو يرضع، لأن الغيلة تضعف الرجال. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السروف. فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر. وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج عليهم لعائن الله، ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية، ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة وهي ما تدعو إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة، والتمرد على خالق السماوات والأرض جل وعلا، ففيها ماء زلال وسم قاتل، فعلينا أن نجتنب السم ونأخذ الماء الزلال كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما مثلنا له. ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك من الانحلال الخلقي وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي والتزييد في القرآن وفي الرسل في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئا فإنا لله وإنا إليه راجعون. من عاقل يأخذ السم ويترك الماء فهذا من طمس البصائر لا يعلمه إلا من رأى. ولذا قال تعالى وإذ ينكر بك الذين كفروا لينبتك أو يقتلك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم هو ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعوا عليه وتفرق قتل دمه في قبائل قريش. ومكر الله هو أن نجاه منهم وأنقذه منهم وأدخله في الغار لحكمة يعلمها جل وعلا مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود ومع أنه مختف منهم في الغار فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه كما سيأتي ببراءة في قلبه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها تلك الجنود يعلمها الله ويراها والناس لا يرونها فالكفار لا يقدرون على شيء معها ولكن الله أمره بهذه الأسباب مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو جل وعلا. وهذا معنى قوله والله جل وعلا خير الماكرين لأن مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق الشر ولا يدفع الشر فيه إلا لمن عمه وأهل أن يدفع عنه الشر كما لا يخفى. آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في النضر للحارث بن كلدة العبدري كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس وجاء الحيرة وغيرها واشترى كتبا فيها تاريخ رستم وإسفنديار وكان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية جلس هو يقرأ عليه من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد. وقال بعض العلماء إن قريشا كذبوا وقالوا نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا ما نقله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هذا الذي يتلو لو نشاء معارضته بمثله لقلنا مثله وقدرنا على الإتيان بمثله وهذا كذب محض منهم سواء قلنا إن قائله نضر الحارث وأنه معارضه بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس أو قلنا إنه قاله غيره من قريش. ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله وأن هذه الدعوة كاذبة وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. وقد ذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى تحدى الكفار بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة واحدة في سورة البقرة وسورة يونس قال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فصرح بأنهم لن يفعلوا أبدا ولا يقدرون أبدا، وتحداهم بسورة واحدة أيضا في سورة يونس في قوله أن يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وتحداهم في سورة هود بعشر سور. قال في هود: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله، وذلك بقوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان الذي أسرى، أن جميع البشر إنسهم وجنهم، أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القرآن ولا الإتيان بمثله، حيث قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك يعلم كذب النبل بالحارث وغيره من قريش في قوله: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، مفعول نشاء محذوف، لو شئنا قول مثل هذا لقلنا. وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يحلف مفعوله، لأن جزاء الشرط يكفي عنه، وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب. ربما ذكر المفعول في القرآن ولم أجده مذكورا في كتاب الله إلا إن كان مصدرا منسبكا من أن وصلتها، كقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وربما ذكر مثلها في كلام العرب، ومنه قال الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساحة الصبر أوسع. وهذا معنى قوله: لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذه هي النافية والإشارة في هذا إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي تلي عليهم هذا القرآن، قالوا كذا وكذا، وقالوا إن هذا ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة أو إسطارة، وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه، كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين، يزعمون أن النبي استملأها من غيره فأملأها عليه غيره فكتبها، كما قال في سورة الفرقان: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قبحهم الله ما أوضح كذبهم. وهذا معنى قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله عن ابن هشام للمغيرة، والأكثرون من المفسرين يقولون إن قائل هذه المقالة النضر بن الحارث وهذا الدعاء هو العذاب الآلي المذكور في أول سورة معارج سورة سال سائل عذاب واقعين الكافرين. قالوا هو قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يرى قوم أحمق من قريش حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. ولو كانوا في مرتبة أبناء العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. زعم بعضهم أن يهوديا مر بابن عباس قال له: أنت من قريش؟ قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. ولم يقلوا: هدنا إليه. فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله فإنهم وأرجلهم بهذا البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم. قالوا في ذلك الوقت لنبيه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال نبيهم: إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهودي محما. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا هو من أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعصوا على الله. وقوله: فأمطر علينا حجارة من السماء، ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث، كما قال تعالى: وينزل الغيث من بعد ما قنطوا. واستدرك عليه بعض العلماء قال: في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على النازل من السماء، ويقوله: هل كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى؟ معناه: فأمطر علينا حجارة، معناه أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر. وهي حجارة السجين التي تنزل من السماء محماة بالنار غاية الحرارة. والحجارة جمع حجر، وجمع فعل على فعالة، موجود في أوثان قليلة كحجر وحجارة وجمل وجمالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع مثال وجوده قليل، وهو من جموع كثرة من السماء يفتكم هذه الحجارة نازلة من السماء. وذلك مفهوم من قوله فأمطر، إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقوله: يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم، إنما يأكلون في بطونهم، وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله فأمطر علينا، قوله من السماء، مع أنه لا مطر إلا من السماء. وهذا معنى قوله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية، وبعضهم بتحقيقها، وبعضهم بإبدالها ياء، وكلها قراءة معروفة. وهذا معنى قوله أو ائتنا بعذاب أليم، أي مؤلم شديد الألم. ثم إن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تشكل كثيرا على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير، ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها طالب العلم فهما واضحا. حاصل هذا أنه أولا جعل لهم أمانين من العذاب. أحد الأمانين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهو قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله جل وعلا لم ينزل على بني أمة ونبيها موجود بها، بل إذا أراد إنزال على نبيهم أمر نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. الأمان الثاني والمذكور في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك الأماني قال بعده: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعليم، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام ويفعلون ويفعلون. فيقول طالب العلم: كيف يقول إن لهم أمانين ويصلح بأنه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين للعلم. والجواب عن هذا من أربعة أوجه: أحدها أن المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي المستغفرون. واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء التفسير. قال بعض العلماء: وهم يستغفرون، هذا من إطلاق المجموع مرادا به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين الكائنين بين أظهرهم. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق المجموع مرادا بعضه، كما قال تعالى: فكذبوه فعقروها والعقل واحد، كما قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، بالفعلين من القتل بالفعل المجرد، لأن القاتل لا يقتل لأن المقتول لا يقتل قاتلا. والمعنى: فإن قتلوكم، أصيب الفعل إلى مجموعهم السابق ببعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف ونظيره في القرآن، لأن الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا من نزول العذاب الدنيوي بالكفار، كما سيأتي إيضاحه بتفسير قوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصيبكم منهم معرة، إلى قوله: لو تزيلوا لعذب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لو تزيلوا أي لو تميز بعضهم عن بعض، لتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكاملين فيهم، لعذبناهم عذابا شديدا، فدفع رفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لهم أمام، وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم منع الله به أن ينزل العذاب، لأنه إذا نزل عن الصالح والطريق. فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون، فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله، وقد زال عنهم الأمانة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه جعل لهم أمانين، أحدهما على التعليق والمعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا، فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب. وإذا قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، فهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذا معنى معروف في كلام العرب، لأن المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنهم لم يستغفروا، فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون، أي كانوا مصلحين كما نزل بهم العذاب، لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. فقال بعض العلماء المستغفرون هم المشركون، وذلك انهم كانوا اذا لبوا تبيتهم المعروفه وقالوا لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك، اجتهدوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. قال بعض العلماء هذا الاستغفار الدنيوي دفع الله عنهم به العذاب، وهذا اضعفها وابعدها. القول الثاني ان معنى يستغفرون يتوبون الى الله من كفرهم ويسلمون، لان الله علم بان في اهل مكه وقت قولهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، علم بعلمه الازلي ان فيه ناسا وطائفه يستغيبون الى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما امنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل ذلك. وعلى هذا القول وما كان الله معذبهم وهم في ابنه يستغفرون ويتوبون من الكفر الى الايمان، فلذلك اخر عنهم العذاب. وعلى هذا القول فقوله وما لهم الا يعذبهم الله في الذين علم في سابق علمه انهم لا يسلمون ولا يتوبون، وهم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر وجعل لهم عذاب الاخره متصلا بعذاب الدنيا والعياذ بالله. وهذه هي الاجره في قلبه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فما لهم الا يعذبهم الله اي شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون تستعمل استعمالين تستعمل متعدية ولازمة، فإذا استعملت متعدية فمصدرها الصد على القياس ومضارعها يصد بظن الصاد لا غير، وإذا استعملت لازمة فمصدرها السجود على الأغلب وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم. تقول صد زيد عمرا يصده صد ويصد بالضم إلى غير، وتقول صد زيد عن هذا الأمر إلى غيره يصد ويصد سدودا. وعلى ذلك قراءتان في قلبه إذا قومك منه يصدون إذا قومك منه يصدون، واجعل هنا متعد والمفعول محذوف أن يصدون الناس عن بيت الله الحرام عن المسجد الحرام كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة الحديبية كما سيأتي في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ محله. وكما قال تعالى ولا يدينكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا معنى قوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وكان قريش إذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا هذا البيت بيتنا ونحن أولياؤه فولايته لنا فنترك من شاء ومن نشاء ونصد من نشاء، فبين الله كذبهم فقال وما كانوا أولياء إن أولياءهم إلى المتقون، ما أولياء هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله، أما الكفرة الفجرة فليسوا بأوليائه وإن زعموا أنهم أولياءه. قال معنى قوله وما كانوا أولياء إن أولياءهم إلى المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض العلماء عبر هنا بالأكثر عن الجميع، والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع وبالقلة عن لا شيء هو أسلوب معروف. وقال بعض العلماء الأكثر على ظاهره مع لأن بعضهم يعلم أن ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاصي الله، هذا معنى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونرجو الله جل وعلا أن يعلم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركنه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الذين كفروا. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بين الله جل وعلا في هذه الآية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت ما كانوا يصلون عنده ولا يعبدون الله عنده، يعني ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصديا، التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصديا، أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفير. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون، يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعرض عند بيت الله أنهم عبادة ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصفيق والتصفيق أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع القرآن الآتي في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. العرب تقول مكا يمكو مكوا ومكا ومكاء إذا صفر، والصفير هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه المعروف. قال بعض وهذا معنى معروف في كلام العرب يسمون المكاء التصفير المكاء، وقد أطلقه أنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشهب من الدم ويسمع لها صوت كالصفير في قوله وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. قال بعض العلماء أصله كصوت المكاء والمكاء طائر أبيض معروف يصوت تصويتا كالصفير وهذا الطائر معروف في كلام العرب وفيه يقول الشنفرة ولا خائق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. وقال بعضهم إذا غرد المكاء في غير أرضة فويل لأهل الشعر والحموات. وقوله وتصدية التحقيق أنه مصدر صد يصدي تصدية إذا صفق لأن التصفيق يقوم يرتفع به صدى الصوت. هذا هو الصحيح في المعنى خلافا لمن قال إن أصله تصديدة أبدلت الدار الأخيرة ياء وأنها تفعلة من الصد لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. الأول هو صحيح والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه وكيف يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق هذه صلاتهم عند البيت. وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده البتة. وهذا أسلوب عربي معروف تقول العرب لا له كذا إلا كذا ويكون ذلك بعيدا منه فيدل على الانتفاء المطلق